أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وهو الإمام الخامس، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم. ولد بالمدينة في 53 أو في أول رجب 57، واستشهد 114 في 7 ذي الحجة. كان عمره الشريف يوم استشهد 57 سنة. أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهو أول فاطمي من فاطميين، وأمه صديقة ذات منزلة شريفة. روى في الكافي عن الصادق عليه السلام قوله: وكانت أمه صديقة، لم تكن في آل الحسن مثلها. وعن الباقر عليه السلام: كانت أمي قاعدة عند جدار فتصدع الجدار، وسمعنا هدة شديدة، فقالت بيدها: لا وحق المصطفى، ما آذن لك في السقوط، فبقي معلقا في الجو حتى جازته. مناقب الباقر عليه السلام كثيرة، ولقبه مشهور عند العامة والخاصة، تعرض له حتى علماء اللغة. في الصحاح كان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الباقر، لتبقره في العلم. في القاموس: بقاره كمنعه، أي شقه ووسعه. والباقر محمد بن علي بن الحسين لتبحره في العلم. قال ابن حجر المكي في صواعقه المحرقة له: وارثه، يريد الإمام زين العابدين عليه السلام، وارثه منهم، يعني من أهل البيت، وارثه منهم عبادة وعلما وزهادة أبو جعفر محمد الباقر، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنها، فلذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة. وهو من ومن ثم قيل فيه: هو باقر العلم وجامعه، وشاهر علمه ورافعه، صفى قلبه وزكى علمه وعمله، وطهرت نفسه وشرف خلقه، وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين. وقال ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول، سؤول صيغة مبالغة أصلها سأل يسأل سائل فإذا كثر سؤاله فهو سائل. قال ابن طلحة هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. ويظهر أن ابن حجر المكي متأثر في عباراته بابن طلحة. وشاهر علمه ورافعه ومتفوق دره وراضعه ومنمق دره وراصفه. صفى قلبه وزكى عمله وطهرت نفسه وشرف أخلاقه وعمرت بطاعة الله أوقاته ورسخت في مقام التقوى قدمه وظهرت عليه سمات الازدراف وطهارة الاجتباء، فالمناقب تسبق إليه والصفات تتشرف به. روى الخاصة والعامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط جابر بن عبد الله في إيصال سلامه إلى الباقر عليه السلام. وفي الصحيح عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام أو فقرأه مني السلام. فدخل جابر إلى علي بن الحسين فوجد محمد بن علي عليهما السلام عنده غلاما، فقال له: يا غلام أقبل، فأقبل. ثم قال: أدبر، فأدبر. فقال جابر: شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر من جملة من الرواية أن له مشية خاصة، حتى إنه يقال في وصف فاطمة عليها السلام: ما تخرم مشيتها مشية أبيها. وهذا يمكن أن تلاحظوه في طريقة مشي الناس، فإنكم تجدون أن لكل فرد، كما أن لكل فرد بصمة، لكل فرد أسلوب في المشي. فطلب جابر من الإمام الباقر عليه السلام أن يذهب ويقبل من أجل أن يتفرس فيه ما رآه في رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أقبل على علي بن الحسين فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر. فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا ابن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ عليك السلام. قال: فدمعت عينا أبي جعفر عليهما السلام ثم قال: يا جابر، على أبي رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك السلام يا جابر بما بلغت. روي أنه قدم وفد من فلسطين على الباقر عليه السلام فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثم سألوه عن الصمد ففصل الجواب، ونحن نجتاز لأن الحديث في هذا طويل. وفي آخر بيانه قال: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله حملة لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرائع من الصمد، من نفس كلمة الصمد، لأنه استخرج عليه السلام من هذه الكلمة أصول الدين. وعن داود
ابن القاسم الجعفري أنه قال: قلت لأبي جعفر عليهما السلام: جعلت فداك، ما الصمد؟ قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير. حكم الإمام الباقر عليه السلام كثيرة، منها ما في البحار: تعلم العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، والعلم ثمار الجنة، وأنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ورفيق في الخلوة، ودليل على السراء، وعون على الضراء، وزين عند الأخلاء، وسلاح عند الأعداء، يرفع الله به قوما فيجعلهم في الخير سادة، وللناس أئمة يقتدى بفعالهم ويقتص آثارهم أو تقتص آثارهم. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ فقال: من لا يرى الدنيا لنفسه قدرا. وعنه عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. وعنه عليه السلام: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها، برا كان أو فاجرا. فلو أن قاتل علي بن أبي طالب عليهما السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه. وعن زين العابدين عليه السلام أنه قال: لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي الحسين عليه السلام لأديته إليه. وعنه عليه السلام: لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، لأن السؤال ذل، فلو يعلمون ما في المسألة ما أقدموا على إراقة ماء وجوههم. ولو يعلم المسؤول ما في المنع ما منع أحد أحدا. ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث موبقات، وثلاث منجيات. فأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، والمشي في النهار في الجماعات أو إلى الجماعات، والمحافظة على الصلوات. وأما الموبقات فشح مطاع، شح مطاع يعني بخل يطيعه صاحبه. قد يكون الإنسان جبانا ولكنه لا يطيع جبنه، يقدم في الحرب، يخالف طبعه. وقد يكون بخيلا ولكنه يجود فيخالف طبعه. فهذا البخل ليس من الموبقات، الذي هو من الموبقات البخل الذي يطيعه صاحبه. وهوى متبع، الهوى أيضا حاله حال الطبع، غاية الأمر أن الهوى غريزة والطبع خلق، وكلاهما يعدان من البواعث الداخلية. وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر، القصد يعني الاقتصاد، وكلمة العدل في الرضا والسخط. وروي عن جابر رحمه الله قال دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ونحن جماعة بعدما قضينا نسكنا، فودعنا وقلنا له أوصنا يا ابن رسول الله، فقال ليعن قويكم ضعيفكم وليعطف غنيكم على فقيركم ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. علمنا ليس ذاتيا، نحن ورثنا هذا العلم، علمنا إياه، علمنا الله وبين لنا ونحن نبين كما بين لنا. فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره، فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا، وإن أدرك منكم قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيدا. رزقنا الله وإياكم نصرة الإمام المهدي، عجل الله فرجه والشهادة بين يديه. إن الله خبأ 3 في 3، خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. الإنسان يرى نفسه قد وفق مثلا لبعض المستحبات، للصدقة وصلاة الليل وزيارة الحسين وتلاوة القرآن وإماطة الأذى عن الطريق وإدخال السرور على المؤمن، ويرى في بعض الروايات مثلا وصفا لبعض المستحبات أكثر من بعض، فيعظم ما جاء فيه الوصف الكثير، وقد تدعوه نفسه أو يدعوه الشيطان إلى استصغار ما لم يأتي فيه ذلك الوصف الكثير، وقد يتهاون فيه، يرى قشر موز مثلا في الطريق يقول أنا أصلي صلاة الليل وأدخل السرور على المؤمنين وأقرأ الزيارات أقرأ القرآن، هذا ليس بالأمر المهم، فيتركه استصغارا لهذا البر، وقد يضيع على نفسه أجرا عظيما، قد لا تكون تلك الأعمال سببا لرضا الله عنه لاختلال شرط من شروط القبول فيها، قد تكون واجدة لشرائط الصحة، صلى إلى القبلة في الوقت الخاص متوضئا، جميع شرائط الصحة موجودة فيها، ولكن قد تكون ثاقبة لشرط من شرائط القبول، وقد يكون هذا العمل الذي يستصغره لو أنه أتى به لوقع واجدا لشرائط القبول، فإذا قبله الله سبحانه وتعالى يكون سببا في رضاه عنه. فإذا لا تحتقرن من الطاعة شيئا فلعل رضا الله سبحانه فيما احتقرته من الطاعة. وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. قد يقول قائل وقد يكون وصف بعضهم على عكس من وصفناه في الأول. قد يرتكب رجل كثيرا من الموبقات فيشرب الخمر ويكذب ويغتاب ويرتكب غير ذلك من المحرمات، ويجد درهما مثلا في يد صبي ليس ولده، فيقول ما أحقر هذه السرقة بالقياس إلى ما ارتكبته من الموبقات، فأخذ هذا الدرهم ينفعني، فيأخذ الدرهم، ولعل تلك الموبقات يعفى عنها، لعل وإن كانت عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد تكون تلك الموبقات التي ارتكبها معفوة ويبقى هذا الذنب الذي احتقره لا يعفى لأن سخط الله فيه وخبأ أولياءه في خلقه، فلا تحقرن أحدا فلعله الولي. لا تعلم، قد يكون أحد أولياء الله رجلا في زماننا يجمع المتعارف أن تسمى الفضلات والزبالة، قد يكون أحد أولياء الله رجل هذا عمله، وقد يكون أحد أولياء الله مرجعا، فلا يمكن أن تميز الولي من دونه، فينبغي لك أن تحترم جميع المؤمنين وأن توقرهم لعلك تحتقر أحدا منهم ويكون هذا الذي احتقرته وليا من أولياء الله. كرامات الإمام الباقر عليه السلام كثيرة، منها ما جاء في الصحيح عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، فقلت لهما أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال نعم، قلت فرسول الله وارث الأنبياء، علم كل ما علموا. هذا من الذي سأل عن معنى الوراثة؟ هذا أحد معاني الوراثة، قد يكون هذا ناظرا إلى النتيجة، نتيجة الوراثة أن يعلم الوارث كل ما علمه المورث. علم كل ما علموا؟ فقال لي نعم. أبو بصير فقيه، لا يسأل مثل هذه الأسئلة اعتباطا. فقلت أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال لي نعم بإذن الله. ثم قال أدن مني يا أبا محمد أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. نفس الكناية من الإمام عليه السلام لأبي بصير فيها دلالة على تكريمه. أدن مني يا أبا محمد، فمسح يده على عيني ووجهي، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار. قال أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة؟ إما هذا أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة. قلت أعود كما كنت؟ قال فمسح على عيني فعدت كما كنت. وعن أبي بصير قال كنت مع الباقر عليه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا حدثان ما مات علي بن الحسين عليهما السلام، إذ دخل المنصور يعني بعد استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام بقليل، إذ دخل المنصور وداود بن سليمان قبل أن أفضى الملك إلى ولد العباس، وما قعد إلا داود إلى الباقر عليه السلام فقال: ما منع الدوانيقي أن يأتي؟ الدوانيقي جعفر وهو من ولد العباس، ولم يكن أميرا يومها ولا حاكما، قال فيه جفا، صاحبه يقول هذا جافا. قال الباقر عليه السلام: لا تذهب الأيام حتى يلي هذا، حتى يلي أمر هذا الخلق فيطأ أعناق الرجال ويملك شرقها وغربها ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجتمع لأحد قبله. فقال داود وأخبر الدوانيقي بذلك، فأقبل إليه الدوانيقي وقال: ما منعني من الجلوس إليك إلا إجلالك، بعد أن سمع من الباقر عليه السلام أنه سيحكم فرح، فجاء إلى الإمام الباقر معتذرا لماذا لم يأتي. ما منعني من الجلوس إليك إلا إجلالك، فما الذي أخبرني به داود أني سوف أصبح حاكما وسوف تكثر أموالي؟ قال: هو كائن. قال: وملكنا قبل ملككم، ويعلم أن الملك يؤول إلى بني هاشم. قال: نعم. قال: ويملك بعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم. قال: فمدة بني أمية أكثر من مدتنا؟ قال: مدتكم أطول. ويتلقفن هذا الملك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون بالكرة، هذا ما عهده إلي أبي. الإمام السادس الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ولد في المدينة في 17 من شهر ربيع الأول 83، واستشهد في المدينة أيضا في شوال 248. عمره يوم استشهد 65 سنة. أمه أم فروة بنت القاسم، ثناه كنيته أبو عبد الله، ألقابه الصادق والكامل والصابر والمنجي، وأشهرها الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق. قال ابن طلحة الشافعي في وصفه: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه، رؤيته تذكر بالآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الجنة، نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة. نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم، إلى أن قال: وأما مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عدد الحاصر، ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر، حتى إنه من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى صارت الأحكام التي لا تدرك عللها والعلوم التي تقصر الأفهام عن الإحاطة بحكمها تضاف إليه وتروى عنه. لم يكن مصدرا لعلوم الحديث والتفسير والفقه فقط، بل كان مصدرا للعلوم الخفية أيضا، منها علوم الكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم التي أخذت عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن حجر: أخرج أبو القاسم الطبري من طريق ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول: حججت سنة 13 فلما صليت العصر في المسجد رقيت أبا قبيس فإذا رجل جالس يدعو، فقال: يا رب يا رب، حتى انقطع نفسه، ثم قال: يا حي يا حي، حتى انقطع نفسه، ثم قال: إني أشتهي العنب فأطعمنيه، وإن بردي قد خلق فاكسني. قال الليث: فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض يومئذ عنب، فإذا بردان موضوعان لم أر مثلهما في الدنيا، فأراد أن يأكل، فقلت: أنا شريكه. فقال: لم؟ قال: لأنك دعوت وكنت أؤمن. فقال: تقدم وكن. يعني الاستجابة لم يعلم أنها لدعائك، ربما كان لتأميني. فقال: تقدم وكل. فتقدمت وأكلت عنبا لم أكل مثله قط، وما كان له عجم، يعني لم يكن فيه نوى. فأكلنا حتى شبعنا ولم تتغير السلة. فقال: لا تدخر ولا تخبئ منه شيئا. ثم أخذ أحد البردين ودفع إلي الآخر، فقلت: أنا في غنى عنه، فأتذر بأحدهما وارتدي بالآخر. ثم أخذ برديه الخليقين فنزل وهما بيده، ولقيه رجل بالمسعى فقال: اكسني يا ابن رسول الله مما كساك الله، فإني عريان. فدفعهما إليه، فقلت: من هذا؟ يقول له: يا ابن رسول الله. قال: جعفر الصادق. فطلبته بعد ذلك لأسمع منه شيئا فلم أقدر عليه. عن مالك بن أنس قال: ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما وورعا، وكان لا يخلو من إحدى 3 خصال: إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء البلاد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل، وكان كثير الحديث طيب المجالسة. كثير الحديث يعني كان عنده كثير من حديث رسول الله، لا أنه كان مهذارا. طيب المجالسة كثير الفوائد، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، اخبر مرة واصفر أخرى حتى لينكره من لا يعرفه. يتعجب من حاله. قال المصنف: ومن نظر في آلاف الروايات الواردة عنه في أصول الدين من المبدأ إلى المعاد، وفي فروع الدين من الطهارة إلى الديات، وما روي عنه في المواعظ والأخلاق، وما حفظ عنه في العشرة والحقوق والآداب، من ينظر في هذه الروايات الكثيرة يدرك ما في الزيارة الجامعة، وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، وأصبح ما كان فسدا من دنيانا وعرف ما جاء عنهم عليهم السلام بنا عرف الله بنا عبد الله نحن الأدلاء على الله لولانا ما عبد الله. مكارمه جمة، منها أنه كان للصادق عليه السلام ابن، فبين هو يمشي بين يديه إذ غص فمات. جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في ضعف ابن آدم تقتله الغصة، يشرق بريقه ويموت، ومع ذلك فإنه يعاند رب العزة وإله الكون. إذ غص فمات، فبكى الإمام الصادق عليه السلام وقال لئن أخذت لقد أبقيت، إذا كنت قد أخذت هذا فقد أعطيتني الكثير، لئن أخذت يا الله لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمله إلى النساء فلما رأينه صرخنا، فأقسم عليهن أن لا يصرخن، فلما أخرجه للدفن قال سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. فلما دفنه قال يا بني وسع الله في ضريحك وجمع بينك وبين نبيك. وبهذا تأدب تلاميذه صلوات الله وسلامه عليه. السيد الخوئي رحمه الله في وسط بحثه الشريف نقل قضية عن صاحب الجواهر رحمه الله أنه في سكرات الموت، صاحب الجواهر هو مؤلف الموسوعة الفقهية العظيمة التي لم يحفظ في الفقه الإسلامي، بل لا يوجد في التشريعات عامة حتى في غير يعني عند غير المسلمين كتاب أوسع وأشمل وأدق من هذه الموسوعة في 43 مجلدا، وكل مجلد من هذه المجلدات يحتاج إلى شرح. لو شرح هذا الكتاب وبين ما فيه من أسرار ومن دقائق لزاد على 200 مجلد. صاحبه الشيخ محمد حسن النجفي في سكرات الموت وبعد أن أفاق من سكرة كان متبسما، فسألوه عن سبب ذلك فقال إني رأيت رجلا قد جاء نحوي لقبض روحي، ثم جاءه رجل وقف على رأسه وقال له رفقا بالرجل فإن عنده شيء من علم جعفر بن محمد، شيء ذرة. صاحب الجواهر رحمه الله هذه الموسوعة كلها هي شيء من فقه جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفقيه صاحب الجواهر يعرف قدر الفقه ويعرف عظمته. كان له ولد وكان موضع آمال الحوزة العلمية في زمانه، كان هذا الولد مجدا في تحصيله موهوبا في استعداده وفطنته، وكانت آمال صاحب الجواهر وآمال الحوزة العلمية معقودة على هذا الولد الشاب. كان له من العمر يوم ذاك 21 سنة، واعتبر مات شابا. كانت فاجئة أن يفقد الرجل ولدا مثل هذا، ومع ذلك فإن صاحب الجواهر رحمه الله لم تهزه هذه الفاجئة، بل إنه لم يعطل بحثه، وأمر بعض المتعلقين به أن يخبره إذا وضع ولده على التابوت. فلما أخبروه بذلك جاء إلى جنازة ولده، جلس عنده وكتب شيئا من الجواهر من هذه الموسوعة، كتب شيئا منها وأهدى ثواب هذه الصفحة لولده وقال احملوا. هذا حال شخص يعرف أن هذا الكتاب قد وقع موقع القبول عند أهل البيت عليهم السلام، وإلا لا يهدي له صفحة من هذا الكتاب. والعجيب الشيء بالشيء يذكر أن الشيخ الأزري صاحب المنظومة العصماء في أهل البيت عليهم السلام، التي فيها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها. صاحب الجواهر رحمه الله كان يقول لو أن الشيخ الأزري يرضى أن أعطيه كتاب الجواهر فيكتب في حسناته، كتاب الجواهر هذا الموسوعة النفيسة، وتكتب هذه القصيدة في دفتر أعمالي لما تردد. وقال عليه السلام إن قوم نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب رضينا. الله سبحانه وتعالى لا يبخل علينا بشيء، إذا أحب موت ولدي لا بد أن أرضى. روي أنه دخل سفيان الثوري على الصادق عليه السلام فرآه متغير اللون فسأله عن ذلك، فقال كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت فدخلت فإذا جارية من جواري ممن تربي بعض ولدي قد صعدت في سلم والصبي معها، فلما بصرت بي ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي إلى الأرض فمات. فما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب. قال لها أنت حرة لوجه الله، لا بأس عليك لا بأس عليك. وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أعتم، يعني إذا اشتدت ظلمة الليل، إذا أعتم وذهب من الليل شطره، إما ذهب إما اشتدت ظلمة الليل أو صلى العتمة أي صلى العشاء الآخرة فإنها تسمى العتمة أيضا، وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام لما استشهد فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله. من حكمه عليه السلام ما عن بعض أصحابه قال: دخلت عليه وموسى بين يديه الإمام الكاظم وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها، الوصية أطول مما أنقله لكم، الذي حفظته أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من قنع بما قسم له استغنى، من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا مهما طالت أمواله وثروته، ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه. إذا لم يرضى فهو يتهم الله بأنه ظالم، لأنك إذا كنت أمام حاكم أو أمام قاض وقضى لك في قضية وكنت تعتقد أن قضاءه موافق للعدل فإنك ترضى بقضائه، وإن كان قضاؤه في غير نفعك وفي غير مصلحتك لكنك ترضى. ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بني من كشف عن حجاب غيره تكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، من داخلهم يعني من عاشرهم، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، يعني أن تحتقر الرجال، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل. يا بني قل الحق لك وعليك تستشار من بين أقرانك. يا بني كن لكتاب الله تاليا وللإسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت مبتدئا ولمن سألك معطيا. وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المعترض لعيوب الناس كمنزلة الهدف، لأنك إذا اعترضت عيوب الناس اعترضوا عيوبك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، ليس لهم لسان واحد، أنت لك لسان واحد، أما الناس لهم ألسنة. يا بني إذا طلبت الجود، هذه الحكم لو جمعناها ورجعنا إلى كلام أهل البيت عليهم السلام لوجدنا كثيرا منها مأخوذ من أهل البيت سلام الله عليه. يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولا وللأصول فروعا وللفروع ثمرا ولا يطيب ثمر إلا بفرع ولا فرع إلا بأصل ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب. يا بني إذا زرت يعني إذا أردت أن تزور أحدا من الناس فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى: فما ترك أبي الوصية إلى أن توفي. حري بالإمام الكاظم عليه السلام أن لا يتخلف عن وصية من وصايا أبيه. كرامات الإمام الصادق عليه السلام كثيرة، منها ما في الصحيح عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال: وقال لي: أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به وما كان عندنا منه ذكر وما كان عندنا منه ذكر ولا معرفة شيء مما عند الناس؟ قلت له: وما ذاك؟ يعني ما هو السبب؟ قال: إن أبا جعفر، يعني أبا الدوانيق، أبا الدوانيق الدانق عملة حقيرة من النقود، سمي أبا الدوانيق لشدة بخله، كانت العرب تفتخر بأنه لم يكن بين طعامها وبين الضيف ستر، الذي يأكل في المضيف، وقد رأيناه إلى عصر قريب من عصرنا، يعني أدركنا شيئا منه، أن العائلة كانت تأكل في ما يسمى بتعبيرنا هنا المجلس، في مكان نزول الضيوف، وكان الباب مفتوحا، فكان الرجال يأكلون على هذا الحال، ومن يأتي من يمر في الطريق يدعى. أبو جعفر الدوانيقي كان ذاهبا إلى الحج، وكانت الشعراء تعترض قوافل الحكام، يسترزقون بهذا، إذا رأوا حاكما مدحوه فأعطاهم شيئا من المال يعيشون به ويقتاتون عليه، وكانوا قبل ذلك يعترضون قوافل الحجيج قبل الإسلام، لأن مكة كانت مقصودة قبل ذلك، ولكنهم كانوا يقولون شعرا بطريقة أخرى، كانوا يمدحون بنات الأثرياء ويصفونهن فيرسلن إليهن بعض المال. الدوانيقي اعترضه أحد الشعراء وأخذ بزمام ناقته وقال فيه شعرا: أغر بين الحاجبين نوره، يزينه حياؤه وخيره، إذا تغدى رفعت ستوره. والدوانيقي كان على عكس ذلك، كان يقفل على نفسه إذا أراد أن يتغدى، فأمر له بشيء يسير، فتعجب هذا الشاعر وقال له: أنا قلت فيك ثلاثة أبيات وتأمر لي بدرهمين مثلا، قلت في الرشيد بيتا واحدا وأمر لي ب10,000 درهم. قال: هل حقا أمر لك ب10,000 درهم؟ قال: نعم، أمر الشرطة أن يتبعوه إلى داره ليأخذوا منه ما أعطاه الرشيد. قال: تلك أموال المسلمين يجب أن تنفق في مصارفها، أعطاك إياها في غير محله. كان فقيها على أي حال. ها هذا السبب تسميته أبا الدوانيق. قال لأبي محمد بن الأشعث: يا محمد ابغي لي رجلا له عقل يؤدي عني، أريد أن أعطيه رسالة ولكن غير مكتوبة، أريد أن يحمل عني رسالة شفهية، ولذلك أحتاج إلى من له عقل. فقال له أبي: قد أصبته لك، هذا فلان ابن مهاجر خالي. قال: فأتني به. قال: فأتيته بخالي، فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر، خذ هذا المال وأت المدينة وأت عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى وعدة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد، فقل لهم إني رجل غريب من أهل خراسان وبها شيعة من شيعتكم، وجهوا إليكم بهذا المال، وادفع إلى كل واحد منهم على شرط كذا وكذا. خذ شروط، أعطيكم هذا الخمس. هذا يسمى في زماننا بالاختراق. أرسل جاسوسا وقال: أوهمهم أنك من أتباعهم. فإذا قبضوا المال فقل: إني رسول وأحب أن يكون معي خطوطكم، وصل استلام، وأحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم. فأخذ المال وأتى المدينة، فرجع إلى أبي الدوانيق، ومحمد بن الأشعث ابن أخته عنده. فقال له أبو الدوانيق: ما وراءك؟ قال: أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم المال. خلى جعفر بن محمد، لم أتمكن من أخذ وصل وإعطائه المال. فإني أتيته وهو يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فجلست خلفه وقلت حتى ينصرف فأذكر له ما ذكرت لأصحابه، يعني أنتظره إلى أن يفرغ من صلاته ثم أقول له تلك المسرحية التي قلتها لبقية بني هاشم، فأذكر له ما ذكرت لأصحابه. فعجل وانصرف ثم التفت إلي فقال: يا هذا، اتق الله ولا تغر أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، فإنهم قريب العهد بدولة بني مروان وكلهم محتاج. بنو هاشم يدهم ضيقة، لأن الدولة التي كانت تحكم قبل دولة بني العباس هي دولة بني أمية، وبنو أمية يبغضون بني هاشم، ولأجل ذلك ضيقوا عليهم. فقلت: وما ذاك أصلحك الله؟ كيف أغر بني هاشم؟ أنا رجل جئت من خراسان وعندي أموال أخماس من أصحابكم وأتباعكم. قال: فأدنى رأسه مني وأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتى كأنه كان ثالثنا. قال: فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر، اعلم أنه ليس من أهل بيت نبوة إلا وفيهم محدث، وإن جعفر بن محمد محدثنا اليوم، لا يريد أن يتظاهر لهذا الذي عرف شأن الإمام الصادق عليه السلام، لا يريد أن يتظاهر الدوانيقي بأنه على خلاف معه، هذا عظيمنا اليوم، هذا محدثنا، نحن أهل بيت النبوة، يعني بنو العباس وبنو علي وبنو عقيل كلنا أهل بيت النبوة، فينا محدث هو جعفر، نحن نفتخر به، وإن جعفر بن محمد محدثنا اليوم. وكانت هذه سبب قولنا بهذه المقالة. يقول جعفر ابن الأشعث للإمام الصادق عليه السلام إن هذه الحادثة هي التي جعلتنا نتشيع لكم ونقول بإمامتكم. وعن أبي بصير أنه قال كان لي جار يتبع السلطان فأصاب مالا فأعد قياما وكان يجمع الجميع إليه ويشرب المسكر ويؤذيني فشكوته إلى نفسه غير مرة. يا رجل أنا جارك أنت تؤذيني إذا شربت فهؤلاء القيان يزعجونني. فلم ينتهي، فلما أن ألححت عليه فقال لي يا هذا أنا رجل مبتلى وأنت رجل معافى، فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك. فوقع ذلك في قلبي، هذا مدمن مريض، فأنا أخذه إلى الإمام. فلما صرت إلى أبي عبد الله عليه السلام ذكرت له حاله، أن جارنا مدمن، ظاهر حاله يريد أن يصلح من شأنه لكنه يعتذر بالإدمان. فقال لي إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك، فقل له يقول لك جعفر بن محمد دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة. فلما رجعت إلى الكوفة أتاني في من أتى فاحتبسته عندي، الذين يأتون يسلمون ينتظرون قليلا يخرجون، هو كلما أراد الخروج قلت له ابق عندي معك شغل، فاحتبسته عندي حتى خلى منزلي. ثم قلت له يا هذا إني ذكرتك لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال لي إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك، فقل له يقول لك جعفر بن محمد دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة. قال فبكى، ثم قال لي الله لقد قال لك أبو عبد الله هذا. قال فحلفت له أنه قد قال لي ما قلت، فقال لي حسبك ومضى. فلما كان بعد أيام بعث إلي فدعاني فإذا هو خلف داره عريان، فقال لي يا أبا بصير لا والله ما بقي في منزلي شيء إلا وقد أخرجته وأنا كما ترى. قال فمضيت إلى إخواننا فجمعت له ما كسوته به، اشتريت له ثيابا، ثم لم تأتي عليه إلا أيام يسيرة حتى بعث إلي إني عليل فأتني مريض، فجعلت أختلف إليه وأعالجه حتى نزل به الموت، فكنت عنده جالسا وهو يجود بنفسه، فغشي عليه غشية ثم أفاق، فقال لي يا أبا بصير قد وفى صاحبك لنا. ثم قبض. فلما حججت أتيت أبا عبد الله عليه السلام فاستأذنت عليه، فلما دخلت قال لي ابتداء من داخل البيت وإحدى رجلي في الصحن والأخرى في دهليز داره؟ يا أبا بصير يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك. جعلنا الله وإياكم ممن يشملهم ترحم الإمام الصادق عليه السلام، فإنه قد ترحم على من أحيا أمره وأمرهم ودعا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، والحمد لله أولا وآخر. لا يمتنع أن يكون أولا كونه من المعلوم أنه كان كفيف البصر في ذلك الوقت، هذا يحتاج إلى إثبات، وأنا لم أتفحص في المسألة، يعني لا أعلم. نعم، هذه تحتاج إلى بحث، الآن لا أعلم، ولكن لو ثبت أنه كان كثيفا في ذلك الوقت فلا يمتنع أن يتمكن من الرؤية بدعاء الإمام عليه السلام بخصوصية لكي يرى الإمام الصادق عليه السلام مثلا. ولم ينقل هذا لداع من الدواعي، فهذه لا تمنع من قبول هذه الرواية، ولده أبو بكر مرتين، هذا أيضا غير ثابت، وكون أم الإمام الصادق عليه السلام ينتهي نسبها إلى أبي بكر فيه بحث، وبعضهم يرى أن هناك تطابق في الأسماء، وأنه يوجد شخص باسم أبي بكر وله ولد باسم محمد، ولمحمد هذا بنت تزوجها بعض الأئمة عليهم السلام، ولم تكن هذه البنت بنت محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، وإنما هو تشابه في الأسماء، والتبس هذا على المؤرخين باعتبار اشتهار أبي بكر بن أبي قحافة، فظنوه هو وتبع بعضهم بعضا، هكذا قيل، ونحن لا يعنينا أنه أن الصحيح هو هذا أو ذاك، فإن مجرد انتهاء نسب الإمام عليه السلام من طريق الأم إلى رجل لا يوجب نجاة ذلك الرجل، وإلا وجب أن يقال بنجاة كسرى، مع أنه يعبد النار، لأن الإمام زين العابدين عليه السلام ينتهي نسبه إليه، وجميع الأئمة بهذه الواسطة ينتهي نسبهم إليه من طريق الأم، فهذا لا يوجب نجاة أحد، فليس فيه ما يثبت خلاف ما يعلم من مذهبنا بالضرورة. وأما ترحمه عليه فيمكن أن يكون لأجل الحفاظ على نفسه أو على الشيعة أو على وحدة المسلمين حتى لا يتفرقوا، وهذا هو أدب الشيعة من بعده، فإنهم تأدبوا بأدبه، ولذلك فإنهم لا يثيرون حفيظة المذاهب الأخرى التي ترى لهذا الرجل قدسية، فالترحم عليه لأجل هذا الداعي لا بأس به، فإنه عمل بمقتضى التقية. لم أقل وضعها الإمام الصادق، أخذت في العالم الإسلامي، أخذت من الإمام الصادق. هذه العلوم ربما كانت موجودة في بلاد اليونان أو غيرها، وأما في بلاد الإسلام فإما أنها كانت مفقودة بالمرة أو كانت محدودة، وكانت محدودة في أشخاص معدودين، وكانت معرفة هؤلاء الأشخاص المعدودين بها أيضا معرفة ضئيلة محدودة. فلما جاء الإمام الصادق عليه السلام وعلم جماعة شيئا من هذه العلوم ازدهرت هذه العلوم في العالم الإسلامي. أما كون النحو أصله من أمير المؤمنين عليه السلام ففيه كلام. يروى أنه قال لأبي الأسود الدؤلي لما سمع أحدا يقرأ قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، كان يقرأ قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر لام رسوله، وكسره يوجب انقلاب المعنى، فإن الرسول كما هو مثبت في القرآن هو المتبرئ، وبمقتضى قراءة هذا الخاطئ يكون متبرئا منه. فأمر أبا الأسود وقال له الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره على بعض الروايات، وعلى بعضها والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال له أنحو هذا النحو، ومن هنا سمي هذا العلم بالنحو. كذا ورد، ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية في إثبات مسألة واقعية وقضية تاريخية. يحتمل أنه عليه السلام هو الأصل لعلم النحو، هذا ليس ببعيد، وهو الموافق لما يظهر من حال العلوم والمعارف في بلاد الإسلام ومصادرها، فإنه لم يكن أهل هذه البلاد يعني بلاد الإسلام لم يكونوا أهل حضارة وثقافة حتى يتوقع منهم ظهور هذه العلوم، بل تحتاج في ظهورها إلى أكثر من عبقرية. ولأجل ذلك فمن المحتمل جدا أن يكون هو المنشأ، ولكن لا نثبت ذلك بنحو اليقين. المروي أن الإمام عليه السلام اقترح على أبي الأسود أن يكتب في قوانين النحو كتابا يتدارسه الناس ليعرفوا كيفية تأدية وضبط أواخر الكلمات بنحو يوافق المعنى الذي يقصدونه، حتى لا يقولوا ما لا يقصدون لعدم معرفتهم بكيفية إعراب الكلمات. هذا هو الذي يبدو من هذه الرواية المروية، ولكن قلت إنه لا يمكن التعويل على مثل هذا. ينبغي أن ينظر في أمر تلك المسألة والنقول الواردة فيها. أنا الآن لست واقفا على النقولات هناك، لا يمكننا الحكم غيابيا قبل النظر في كثرة الروايات الواردة في ذلك وفي الطرق التي روت لنا ذلك، لا بد من دراسة المسألة. هل إن هذا العلم قد نقله قد بينه الإمام الصادق عليه السلام لجابر بن حيان ولم يكن موجودا في بلاد الجزيرة وبلاد الإسلام. لا بد لكي يصل الإنسان إلى قناعة تامة في المسألة من دراسة ملابسات هذه القضية. لا يمكننا أن نحكم في مجلسنا هذا من دون أن نتفحص فيها. وليست المسألة عندنا بذات بال حتى يعني نخصص لها مثلا أسبوعا من الزمن نتفحص في جذورها وندرس مدى صحتها من عدمه. سواء صح هذا أو لم يصح، فإن الإمام الصادق عندنا ثابت باليقين أنه إمام معصوم وأنه مصدر للهدي وأن اتباعه واجب وأنه أمان من الضلالة. سلمكم الله. أو من الجميع، جميع هذه ظروف توجب هذه النتيجة. لا نعلم، يعني لم يصلنا هذا بنحو يصح أن يستند عليه في البحث العلمي حتى نثبت أنه كان بهذه الطريقة أو تلك. لا أعلم. كما في دعاء كوميل كذا روية ولا مانع من أن يكون كذلك، يعني ليس كل أسمر منفر للطباع. الذي يشترط في الإمام من ناحية الخلقة أن لا يكون مظهره منفرا للطباع بحيث لا يترتب على إمامته الغرض المقصود من جعله إماما، فإن الغرض المقصود من جعله إماما هداية الناس. فإذا كان فيه مرض منفر، نفرض في هذا الزمن مرض الإيدز منفر للطباع، لا يصلح أن يكون الإمام مبتلى بهذا المرض لأنه ينفر الطباع. وكذا بعض الأمراض التي كالجدري مثلا أو غيرها. المهم الإمام يشترط أن يكون خاليا من الصفات المنفرة، وأما كونه واجدا لجميع الصفات المحبوبة التي يرغب فيها مثلا أكثر الناس هذا لا دليل عليه. الدليل العقلي يقول لا تصح إمامة من كان في مظهره منفرا. أما هل يشترط أن يكون جميلا؟ لا يشترط. هذا لو سلمنا أن الأسمر ليس بجميل، وهذا ممنوع، فإن السمرة فإن البياض وإن كان صفة مرغوبة في المظهر إلا أن فاقدها لا يكون فاقدا للجمال. الإعاقة الجسدية إذا كانت موجبة لتنفر الناس منه أو لعجزه عن بعض الواجبات، مثل أن يكون مقطوع اليد لا يتمكن من القتال، لا يصلح أن يكون. لا يمكن طرح مثل هذه الرواية بمثل هذا الوجه. من قال لو كسرت رباعيته اختل جماله؟ نقول كسرت رباعيته في سبيل الله، هذا لا يوجب أن ينقص جماله. يظهر من بعض الروايات ذلك كالروايات الواردة في حجامة النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يظهر من الرواية الواردة في ذلك أن لجسم الإمام خصوصية توجب ثبوت بعض المزايا في الدنيا والآخرة، فإن هذا الحجام عندما شرب دم النبي صلى الله عليه وآله أخبره النبي صلى الله عليه وآله على ما في الرواية أنه لا يمرض وأنه لا يدخل النار. فإذا يظهر من هذا أنه توجد خصوصيات معينة لجسدهم عليهم السلام. ليس هذا مما يلزم الاعتقاد به، وهو يحتاج إلى ورود روايات بدلالات توجب اليقين أو الاطمئنان بمثل هذا الأمر، وليس ببعيد ورودها. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت الغمامة تظلله، وورد عنه أنه صلى الله عليه وآله لم يكن له ظل، حتى إن بعض الشعراء كتب شعرا في استكشاف الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له ظل، يخرج أمام النور تحت القمر مثلا لا يوجد له ظل، خص نفي الظل عنه ذو الجلال، لم لقرب الظل من لفظ الضلال، لقرب الظل من لفظ الضلال، أو لتثليث من الظل بدا. الظل فيه تثليث، لأن الظل يقتضي شاخصا ويقتضي ظلا يقع على أرض، ويقتضي الأشعة المنعكسة بين الشاخص والظل، فالظل يقتضي التثليث، وهو للتوحيد قدما قد هدى. النبي يدعو للتوحيد لا يدعو للتثليث. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه ثاني. قص نفي الظل عنه ذو الجلال، لم لقرب الظل من لفظ الظلام، أو لتثليث من الظل بدا، وهو للتوحيد قدما قد هدى. كان ظل الله ما بين الورى. هل ترى للظل ظلا؟ هل ترى؟ الرسول صلى الله عليه وآله هو ظل الله. الظل هل له ظل؟ لا يعقل أن يوجد للظل ظل. على أي حال هذا كله يعني تخريجات من الشاعر، نحن لا نعلم سر ذلك. نعم، لم يروى ذلك ربما له، نحن لا نعلم كل شيء من خصوصيات المهدي ولا من خصوصيات الأئمة عليهم السلام. نعم، هذا نحن وعدنا بأن نتحدث عن الآيات القرآنية التي فيها يعني يمكن أن يتوهم منها وقوع ما ينافي الأسماء التي نؤمن بها، إما وقوعه صدور بنحو الصدور من الأنبياء، أو بنحو يكون محلا لما ينافي الأسماء. ونتطرق لدراسة تلك الآيات دراسة تفسيرية، ولكن ننتهي أولا من البحوث الاعتقادية. فيها الآيات فيها جوانب كثيرة، فيها ما يرتبط بالعلم، وفيها ما يرتبط بالمعصية، وفيها ما يرتبط بالمرض. على أي حال نحن إن طرحنا الشبهة الآن فقد نكون ملزمين بطرح الجواب، نترك الشبهة إلى حينها، غدا إن شاء الله نجيب عنها. فيه خلاف ولا نعلم على سبيل اليقين ما هو، والأقوال المذكورة لا يسند هذه الأقوال دليل قاطع. توجد روايات تبين أن العرش هو العلم، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. في بعض الروايات أن هؤلاء الثمانية أربعة من القدماء وأربعة من المتأخرين، الأربعة من القدماء أولو العزم والأربعة من المتأخرين النبي صلى الله عليه وآله وعلي. والآن ليس ببالي من هما الآخر، ولكن هذه الروايات لا ترقى إلى مستوى اليقين، فالجواب لا نعلم، لأن الأدلة التي تذكر للأقوال المطروحة في المسألة ليست أدلة يقينية. ومثل هذا الأمر من المعارف لا يعتمد إلا على ما يفيد اليقين. والحمد لله أولا وآخرا.